بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان دلائل النبوة للحافظ أبي بكر الفريابي، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى، بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من دورة الإمام ابن قيم الجوزية 12 في مسجد الشيخ زايد بن سلطان في مديرية المنصورة محافظة عدن. هذه الدورة الذي انتفع بها كثير من طلاب العلم، وممن انتفع بها كذلكم الذي يحدثكم، فقد كنا نحرص على الحضور فيها كطلاب علم، ننتفع منها ونستفيد منها. إذا كان اليوم قد شرعنا في تدريس هذه الرسالة، فقد كنا بالأمس نحرص على الاستفادة منها، ولا زلنا نحرص على الاستفادة منها، من دروس المشايخ حفظهم الله تعالى. فإذا كنا مدرسين فيها فلا زلنا طلبة علم عند مشايخنا في هذه الدورة، نستفيد من علمهم ومن سمتهم ودلهم وأخلاقهم وتواضعهم. وإن كانت هذه الدورة ينتفع بها أهل عدن، فقد انتفع بها غيرهم من طلاب العلم في اليمن وفي خارج اليمن، منهم من يحضر إليها ومنهم من يشتاق إلى أن يحضر إلى هذه الدورة، والكثير من طلاب العلم يتواصلون معنا كيف السبيل إلى حضور هذه الدورة. فقد تطورت هذه الدورة تطورا عظيما، وصارت دورة عالمية تبث إلى جميع دول العالم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، أن صارت هذه الدورة ثمارها في كثير من دول العالم. فكثير من طلاب العلم يتابعونها عبر الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعات الإنترنت التي تبث مباشرة كميراث الأنبياء وغيرها. والعودة إلى هذه الدورة عودة إلى لذة العلم لمن تذوق لذة العلم، فما أحلى أن تعود إلى العلم والتعلم والتعليم، فهي لذة لا تعادلها لذة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا شك أن لذة العلم هي أعظم اللذات، وكما قال ذاك العابد الزاهد سهل بن عبد الله التستري: قال العلم أحد اللذات، العلم أحد اللذات، فإذا عمل به صار للآخرة، فالعلم بذاته لذة، وقد يجدها من لا يريد الدار الآخرة، وقد يجدها في علم الدنيا، كما قال صديق بن حسن خان رحمه الله تعالى: اعلم أن شرف الشيء إما لذاته وإما لغيره، يعني لما يطلب من ورائه من الأجر وغيره. قال: والعلم حاز الشرفين، فهو لذيذ في نفسه فيطلب لذاته، قال: ولذيذ لغيره، أي إذا طلب العلم ودخل في مسائل العلم وجد لذة العلم، فيطلب لأجله أيضا، للمقصد الذي من ورائه وهو الإخلاص لله عز وجل. فالعودة إلى هذه الدورات عودة إلى لذة العلم وذكريات العلم في الدورة الأولى والثانية والثالثة، وهي 12، يتذكر بها طالب العلم كم استفاد من هذه الدورة ومن الدورات الأخرى. لا شك أنه قد انتفع وتحصل على علم كثير، فهي دورة جامعة، جامعة لأبواب العلم، جامعة لمسائل العلم، جامعة لفنون العلم، يتعلم فيها المبتدي ويستفيد منها المنتهي. دورة خلال أسبوعين تجد فيها من العلم ما لا تجد في غيرها، كم يتمنى طلاب العلم في البلاد خارج اليمن وخارج الحجاز أن يجدوا شيخا يطلب عليه العلم، فكثير منهم يطلب العلم على المحاضرات والدروس المسجلة أو التي تبث مباشرة أو على الكتب، أما الدراسة على الشيخ فقد حرم منها الكثير والكثير، وهم يقدرون هذه النعمة. ومن طلاب العلم من لا يستشعر بمثل هذه النعمة، أنك تطلب العلم على أشياخ زكوهم أكابر أهل العلماء، وفي دورة زكاها أكابر العلماء ممن رحم الله تعالى وممن لا زال يسير على سيرهم، وحاضر فيها أكابر أهل العلم، وافتتح كلمتها أكابر أهل العلم، فهي نعمة أن تحضرها ولو بذلت الأموال ورحلت إليها. فها هو ابن الجوزي يتحدث عن لذة العلم مع ما فيه من الانحرافات العقدية، لكن قد وجد بذلك لذة العلم حينما رحل لطلب علم الحديث. قال: ولقد كنت أنقى في طلبي للحديث المشاق تمر علي مثل العسل. ليش؟ لشدة ما يطلبه من العلم ولذة ما يطلبه من العلم، يرى أن هذه المشاق لا بد منها، بل مما يحفزه على طلب العلم. قال: ولقد كنت في صباي، وفي فترة السبا آخذ الأرغفة اليابسة وأجلس على نهر عيسى، فآكل من الرغيف وأشرب عليه من الماء، وأنا أنظر إلى التحصيل وإلى همة، أنظر بعين همة التحصيل، فيرى من لذة العلم ويتذوق من لذة العلم ما ينسيه هذا الطعام وهذا الشراب، وليس بأن طعمت ولا شربت، فلو قد ذقت من حلواه طعما أي من لذة العلم لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخروفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت. فروح العلم أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. لهذا أقبلوا يا طلاب العلم، نقبل على العلم والتعلم وعلى النهل من هذه الدورة، دورة ابن القيم الجوزية، وخذوا هذه الوصايا من جرب السير على طريق العلم. خذوا بوصايا المشايخ، ومن زكى هذه الدورة ومن زكى الدورات بشكل عام، فهي في زمن قليل تعطيك مفاتيح العلم، وإن كان عندك مفاتيح العلم تعطيك العلم. فكان الرجل يرحل المسافات من أجل أن يقرأ على شيخ كتاب، من أجل أن يقرأ كتابا، إن تيسر للشيخ أن يفضي لك من وقته. وأنت الآن تتعلم وتدرس الرسائل العلمية في زمن يسير، ولا تعتمد على الدورات فقط، وإنما اجعلها جرعة من العلم، اجعلها جرعة إيمانية تنطلق بها إلى علم أكثر وإلى اجتهاد. كما قيل: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الطريق لا بد أن يصل، وإن تأخر وإن طال به المسير، فلا بد أن يصل إلى مطلوبه وإلى مرغوبه وإلى محبوبه بإذن الله تعالى. فأنت سر، وكما قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي: قد وضعتم على الطريق فسيروا. حينما زار طلاب العلم بعد موت الشيخ دماج قال: قد وضعتم على الطريق فسيروا، وأنتم وضعتم على الطريق فسيروا في طلب العلم، وارحلوا في طلب العلم، واجتهدوا في طلب العلم. فلا بد أن يأتي اليوم حين يحتاج الناس إليك يا طالب العلم، سيحتاج الناس إليك في خطابة، في إمامة، في تعليم قرآن ولو للصبيان، لا تحتقر ذلك. كان وكيع بن الجراح الناس ترحل إليه إلى الكوفة وإلى غيرها، وهو يذهب قبل صلاة الظهر ويلتقي بالسقايين الذين يجلبون الماء وينيخون رواحلهم، يأتي ويعلمهم فاتحة الكتاب ويصحح لهم قراءتهم. لا تحتقر ذلك، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. كان بعضهم ينفق الأموال من أجل العلم لأنه وجد لذة العلم. ذكر الخطيب البغدادي أنه حصلت مذاكرة بين سليمان الطبراني وأبي بكر الجعابي، وكان ممن حضر العميد صاحب الوزارتين، حتى قال العميد صاحب الوزارتين: قال ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة، ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى جلست في المذاكرة الذي بين الطبراني والجعابي، فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بذكاء وفطنة أهل بغداد، لكن الطبراني كان أقوى في الحفظ. قال: حتى تعالت أصواتهما ولم يغلب أحدهما الآخر، حتى قال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا عند أحد قال هات. فحدثه عن من؟ عن سليمان، عن رجل، عن سليمان ابن أيوب. فقال الطبراني: أنا سليمان ابن أيوب، وذاك حدث عني، فخذها عني بإسناد عالي. قال: فخجل الجعابي، قال: فلما رأيت فرحة الطبراني بذلك الحديث تمنيت أن الوزارة قد ذهبت وكنت أنا الطبراني. عرف أن لذة العلم، أن لذة العلم لا تعدلها لذة، والعودة إلى مثل هذه الدورات فيها لذة عظيمة والحديث ذو شجون. نعود إلى رسالتنا في هذه الدورة، وهو المجلس الأول من مجالس هذه الدورة، والكتاب والرسالة هي رسالة جليلة عظيمة، وهي دلائل النبوة للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، المولود في سنة 720 والمتوفى في سنة 1300 من الهجرة. الإمام الطبراني، الإمام الفريابي، الحافظ الحجة، كما ذكره الخطيب البغدادي قال: كان ثقة حجة من أوعية العلم ومن أهل المعرفة والفهم، طوف شرقا وغربا ولقي الأعلام، أي كان رجل رحلة، رحل إلى البلدان، رحل شرقا وغربا. وفرياب هي بلدة من بلاد الترك، فرياب بلدة من بلاد الترك، ترحل في البلدان حتى صارت الرواية عنه شرف، حتى لما دخل بغداد كما ذكر أبي حفص الزيات قال: خرج إليه أهل بغداد يستقبلونه، وحزروا ما حضر المجلس بثلاثين ألفا، حضروا مجلسه في بغداد وهو يملي، حتى كثر المستملين وبلغوا 316 رجلا يبلغ، لم يكن عندهم وسائل حديثة للبلاغ، وهناك 30,000 حضروا المجلس، فكان يحدث وهذا يبلغ ويبلغ ويبلغ، حتى حزروهم الذين يبلغون فقط كلام أبي بكر الفريابي 316 مستملي. وهذه الرسالة هي دلائل النبوة، نعرفها في كل كلمة على حدة، ثم بمجموع الكلمتين أي في الجملة. والدلائل لفظ مشتق من الدلالة، وهي العلامة أي علامات النبوة، دلالات، دلائل النبوة أي علامات النبوة، وهي العلامة والأمارة. دلائل جمع مشتق، وهي بمعنى العلامة والأمارة، وهو إبانة الشيء بأمارة يتعلمها، كما ذكر صاحب مقاييس اللغة. إذن هي أمارة وهي علامة للنبوة. وأما النبوة فقالوا اشتقت من النبأ، وهو الإخبار عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مشتقة من النبأ وهو الإخبار. وقد تأتي بمعنى الارتفاع، لأن الأنبياء رفعهم الله عز وجل، وهي مشتقة من النبوة، المكان المرتفع من الأرض، والنباوة. ولا شك أن الله قد رفع الأنبياء إلى مقام النبوة، والنبي هو الذي ينبئ عن الله عز وجل. يقال دلائل النبوة، ويقال آيات النبوة، ويقال أعلام النبوة. فالدلائل جاءت بمعنى البينات، وجاءت بمعنى البراهين، وجاءت بمعنى الآيات، والمتأخرون يسمونها معجزة، فيها إعجاز، شيء خارق للعادة لا يعارض، فيه تحد، فيه إعجاز لا يستطيع غير الأنبياء أن يأتي بها. لا يكون فقط أنها خارقة للعادة، بل لا تعارض معجزة، وقد عبروا عنها بذلك. وإلا الأولى أن يعبر عنها بالآيات والدلائل والأعلام والبراهين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهي مختصة بالأنبياء، دلائل النبوة مختصة بالأنبياء، أما الكرامات فهي لأتباع الأنبياء، كما حصل للعابد جريج حينما اتهم بالزنا وضربوا وهدموا صومعته، قالوا: المرأة هذه اتهمتك أنك أنت الذي زنيت بها وهذا ابنك. قال: دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين، ثم قال: أتوني بالغلام، فجاءوا بالغلام، فوضع أصبعه على بطنه وقال: من أبوك يا غلام؟ قال: أبي الراعي. فهذه كرامة لهذا الرجل العابد الزاهد، إن جريج كان من بني إسرائيل، هذه كرامة تحصل لأتباع الأنبياء. رب أشعث أغبر، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، بمعنى لو دعا لاستجاب الله لدعائه، وبمعنى أنه لو أقسم أن الأمر لا يصير كذا بل يصير كذا لأبر الله بقسمه، كما في واقعة المرأة التي تضاربت مع امرأة من الأنصار فذهبت عينها، فقالوا القصاص، فقال أخوها: والله لا تفقع عين الربيع. فقبل الناس الدية، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. فهذه كرامات تحصل لأتباع الأنبياء. أما دلائل النبوة هي مختصة بالنبوة ولا تعارض وإن اشتبه على الناس. فموسى حين جاء إلى فرعون وطلب منه آية ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وكان قد انتشر السحر وعظم في بلاد مصر، فاستشار الملأ فقالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فهذه الذي جاءت من قبل السحرة والكهان أنهم يرمون العصي والحبال فتعود حيات وثعابين، هي من جنس فعل السحرة، خوارق شيطانية، ليس من جنس دلائل الأنبياء وآيات الأنبياء. فلما ألقوا، ألقى موسى عصاه، التقمت كل هذه العصي والحبال، من الذي عرف أنها حق؟ السحرة، هم عرفوا لكنهم جحدوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن السحرة الذي جنس خوارقهم شيطانية عرفوا أن هذا ليس من جنس فعلهم، وإنما هو آية من آيات النبوة. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ولما هددهم فرعون بأنه سيصلبهم ويقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قالوا: لا ضير. بعد أن عرفوا الحق صاروا يفضلون الموت ولا يرجعون إلى الإشراك بالله، وذاك من حلاوة الإيمان، وذاك من ممن ذاق طعم الإيمان، وممن تذوق الإيمان أنه يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر ويصلب وتقطع أطرافه ولا يعود إلى الكفر. فهذا من جنس فعلهم. فإذا دلائل الأنبياء ودلائل النبوة مختصة بالأنبياء. ولقد آتينا موسى 9 آيات عبر الله عنها بآيات، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهذه الدلائل والآيات كثيرة، والذي أعطيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة أكثر مما أوتي الأنبياء. وأعظم آية من آيات نبوته القرآن، ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما آمن عليه البشر على مثله البشر، وإنما كنت الذي أعطيته وحيا يوحى. قد تكون هذه الآيات محسوسة، وقد تكون بالعقل وبالقلب. والذين آمنوا بالقرآن أكثر، ما رأوا كثير منهم ما رأى الآيات المحسوسة كانشقاق القمر، بل منهم من رآها وجحد اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. حينما طلبوا منه أن ينشق القمر فانشق، وحينما أسري به ووصف لهم بيت المقدس كثير منهم لم يصدق. لكن انظر عندما كان كما قال جابر بن عبد الله، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، وهي الدعوة بعد الدعوة السرية 3، يتتبع الناس في منازلهم في سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وهو يقول من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، إلى أن قال حتى بعثنا الله له من يثرب فآمنا به وصدقناه وآويناه. دخل خيمة، من أين أنتم؟ قالوا من المدينة من يثرب. قالوا من موالي اليهود؟ قالوا نعم، أوس قليل من الخزرج. فاستأذنهم أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم القرآن فآمنوا ورجعوا إلى قومهم. الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إذن ولوا إلى قومهم منذرين، صاروا دعاة إلى الله بالقرآن. وهذه الأجيال لم ترى تلك الكرامات وتلك الآيات التي رآها الصحابة، لكن نؤمن بها بما صح منها. وكان الإيمان وكثرة من تبع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق نبوته. وهذه من أدلة من دلائل نبوته، الأخلاق الحسنة. ناس رأوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن سلام، وكان من أحبار اليهود، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الناس انقفل إليه الناس، فكنت ممن انقفل فسمعته ويقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام. قال فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه ومن فصاحته. وهذا ضماد بن ثعلبة، وهذا ضماد وليس بن ثعلبة، ضماد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع أنه قد أصيب بهذه الريح، أي المس أو السحر، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فقال أعد علي، أعادها علي، قال أعد علي، قال إن كلماتك هذه قد بلغت ناعوس البحر، أبسط يدك فبايعه وأسلم. وربما لم يرى خارقا للعادة، فكان الذي أوتيته وحيا يوحى. أعظم الآيات هي هذه القرآن، يأتي الفصيح فيعلم أنه منزل من عند الله، ولكن الجحود منع أناس كثير، والحسد منع كثير من قريش أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هي حجج وأدلة وبراهين على صدق الأنبياء، وهذه هي إيش؟ دلائل النبوة. الأنبياء الذين من خصائصهم الذكورية، لابد أن يكونوا ذكور، لأنه لم يبعث من الأنبياء نساء. نعم، رجالا نوحي إليهم، فسماهم رجال فهم ذكور. وقد عصمهم الله عز وجل من الزلل في التشريع وفي التبليغ، وعصمهم الله من الكبائر. أما في مسألة الصغائر فهو خلاف، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن لا يقرون على خطأ ينزل البيان من الله عز وجل. قد يخطئ من باب الاجتهاد، ومما يقع من باب الخطأ، لكن ليس في التشريع ولا في الكبائر، فهم لهم العصمة. والأنبياء يوحى إليهم، والنبوة بالاجتباء والاصطفاء وليس بالاكتساب. مهما تعبدت الله عز وجل، ومهما عبدت الله، ومهما طلبت في العلم، فهي ليست بالاكتساب، وإنما هي بالاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسل، من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن صفاتهم البلاغ وعدم الكتمان، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لا تأكل الأرض أجسادهم، وعند الموت يخيرون بين البقاء في الدنيا ولقاء الله، فيختارون لقاء الله. وهل من الجن أنبياء ورسل؟ لا، إنهم من بني آدم بشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الرجال هم الإنس، وقد يطلق الرجال كما قال شيخ الإسلام ابن القيم على الجن، وأنه كان رجال من الجن الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال قيدها رجال من الجن. لذلك الأنبياء هم من البشر، من بني آدم، وهذا قول جمهور السلف وغير واحد من السلف، وخالف ابن حزم والضحاك واحد آخر. قالوا في قول الله عز وجل: يا معشر الإنس والجن، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ قال: رسل منكم. قال لموش انقيطي: هذا باعتبار الجمع، خاطبهم جمع، وإلا الأصل هو الرسل والأنبياء من بني آدم. نعم، لأنه قال رجال من أهل القرى، من أهل القرى، وقالوا من صفات الأنبياء أنهم من أهل القرى وليس من البدو، من أهل البادية. فما أرسل الله عز وجل نبيا بدويا، وإنما من أهل المدن. هذه من صفات الأنبياء ومن خصائصهم، أنهم من أهل القرى والمدن، وأنهم من أكمل الناس خلقا وخلقا، ليسوا أصحاب عاهات، وأنهم يبعثوا في أعلى مراتب النسب. وأنهم أحرار وليسوا عبيد، وأنهم يورثون العلم ولا يورثون المال. إذا مات النبي فماله صدقة. فهذه شيء من صفات الأنبياء، ومن أعظم صفاتهم الصدق. نعم، وهذه الدلائل وآيات النبوة تدل لزاما على صدق نبوتهم. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وقال بعضهم دليل على أن ليس في الأنبياء ليس في الجن رسل، أن فيهم منذرون، كما قال الله عز وجل: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، وهذا قاله غير واحد من السلف ومنهم ابن عباس، أن فيهم منذرون. نعم، ينذرونهم: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هم يستمعون إلى الرسول البشري ثم يذهبون إلى أقوامهم وينذرونهم ويبلغونهم عن هذا الرسول، يبلغونهم عن الرسل الذين هم من بني آدم. وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله، الدعوة إلى عبادة الله، الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، الدعوة إلى مكارم الأخلاق. كان يأمرنا بالصلة والعفاف، ويقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. وكان يأمر بالصدق والصلة والعفاف. كان بعضهم إذا سمع القرآن آمن، وإذا سمع هذه الوصايا آمن، عرف أنها من مكارم الأخلاق التي كان يأمر بها الأنبياء. طيب، نعود إلى القراءة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف الحافظ أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي رحمه الله تعالى: باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الشيء القليل من الطعام فيجعل فيه البركة حتى يشبع منه الخلق الكثير. أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة من سنة 46 و400 عرضا بأصل كتابه، قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن الزيات قراءة قال: قرئ على أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي وأنا أسمع، فأقر به في شوال سنة 300. حدثكم أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصاب الناس مخمصة، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم، وقالوا: يبلغنا الله عز وجل به. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله قد هم أن يأذن لهم، قال: يا رسول الله، كيف بنا إذا نحن لقينا غدا جياعا ريالا؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعه فتدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك، أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام، وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع فجمعه، ثم قام فدعا الله عز وجل بما شاء أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتها عنه النار يوم القيامة.
طيب، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.